da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 9 من شهر 12 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعه، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشره الاخبار واليكم العناوين. قلق دولي بشأن استمرار العنف في دارفور ومطالبات بالإسراع في تعيين المبعوث الخاص لليونتامس. نازحو معسكر كلمة يعتصمون لليوم الثاني للمطالبة ببقاء اليونامل. والدعم السريع تؤكد أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والأمن ستتولى حماية المدنيين. لجنة الطوارئ الصحية تتخذ قرارات حاسمة بشأن العام الدراسي الخبيث، ووزارة التربية توصي باستئناف الدراسة مع تقسيم الطلاب إلى دوامين والتباعد داخل الفصول. الولايات المتحدة تزيل اسم السودان من قائمة مراقبة الحريات الدينية، وارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان إلى نحو 51,000. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعرب عدد من مبعوثي الدول في مجلس الأمن أمس الثلاثاء عن قلقهم من أعمال العنف والتحديات الأمنية التي يشهدها السودان، خاصة تحديات حماية المدنيين في دارفور مع اقتراب انسحاب بعثة اليونامد، وأشادوا باتفاق سلام جوبا. جاء ذلك خلال مناقشة إحاطة تم تقديمها إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء بناء على تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 1 ديسمبر، والذي يغطى الفترة من 9 ديسمبر حتى 23 نوفمبر. وطالبت مبعوثة المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تسمية المبعوث الخاص لبعثة اليونتامس، مؤكدة دعمها لانسحاب اليونامد. ودعت الحكومة إلى التعجيل في استكمال تجهيزاتها لحماية المدنيين وتعزيز سيادة حكم القانون عقب انسحاب بعثة اليونامد. وأكد ممثلو عدد من الدول على ضرورة حصول السودان على دعم للبعثة لبناء المؤسسات وسيادة حكم القانون وبناء السلام، كما طالبوا بإشراك النساء في السلطة. ودعا مبعوث ألمانيا الحكومة إلى الجاهزية لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب البعثة، ودعا مجلس الأمن لتسهيل تسليم بعثة اليونامد لليونتامس والحكومة، وذلك للقيام بواجبها في حماية المدنيين. وأعرب عن تفاؤله في إحداث بعثة اليونتامس تغييرا حقيقيا على الأرض في السودان في حال إنشائها وفقا للمعايير الموضوعة. وطالبت مبعوثة بلجيكا بالحذر عند مناقشة انسحاب اليونامد، معربة عن قلقها لاستمرار العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، مشيدة باتفاق سلام جوبا. من جهتها طالبت روسيا الجهات ذات الصلة بإقناع عبد الواحد للانضمام إلى العملية السلمية. وأضافت مبعوثة بلجيكا في هذا الخصوص:
اليونامد يجب أن تشارك في تنفيذ حماية المدنيين، خاصة المكون العسكري والمكون الشرطي، وننادي السلطات بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة مع نشر القوى المشتركة ودعم البعثة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المدنيين. ولكن كل هذه القرارات الهامة ستتطلب وقتا حتى تظهر على أرض الميدان، ولهذا فإن بلجيكا تنادي بالحذر عند مناقشة إغلاق بعثة اليونامد. التحدي هنا مزدوج، يجب أن نضمن انتقالا سلسا لمسؤولية حماية المدنيين من اليونامد إلى السلطات.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة في الإحاطة التي قدمها عن تقرير قدم إلى مجلس الأمن في 1 ديسمبر الجاري حول تطورات الأوضاع في السودان خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 23 نوفمبر قال: قدم فريق عمل إنشاء بعثة اليونتمس ميزانيتها للعام الأول 2021 وبدأ جهود التخطيط لتعيين الموظفين. وكشف الأمين العام عن بدء العمل على وضع برنامجين لدعم تنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الماضي، بجانب مشاورات منفصلة مع أطراف معنية لتحديد أفضل الدعم للمفاوضات الجارية مع الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال التقرير إن فريق بدء التشغيل للبعثة السياسية تقصى إمكانية تكييف صندوق ائتماني متعدد الشركاء قائم ليستعان به في دعم أنشطة بناء السلام التحفيزية ذات الأولوية في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان. وأشار التقرير إلى أن أولويات البعثة تتمثل في تعيين الموظفين وتحقيق التوازن بين الجنسين والتنوع الجغرافي لضمان أن يكون للبعثة تأثير مناسب. من جهة أخرى، دخل اعتصام نازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أمام مقر بعثة اليونميد أمس الثلاثاء يومه الثاني، مطالبين بتجميد قرار خروج البعثة. وحمل النازحون المعتصمون لافتات تطالب ببقاء بعثة اليونميد وعدم خروجها من البلاد. وكان عدد كبير من النازحين بمعسكر كلمة نظموا يوم الاثنين مسيرة حاشدة إلى مقر بعثة اليونميد وسلموا إدارة البعثة مذكرة تطالبها بالبقاء وعدم الخروج ورددوا هتافات:
نحن نسعون لحماية دولية،
نحن نطالب بحماية دولية،
نحن نسعون لحماية دولية،
نحن نطالب بحماية دولية،
لا لا لخروج يونميد،
لا لا لخروج
يونميد، لا لا لخروج يونميد،
من جانبها، كشفت قوات الدعم السريع أن قوات سودانية خالصة تتألف من كل من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة ستكون مسؤول عن حماية المدنيين بعد انسحاب بعثة اليونميد. وأكد رئيس دائرة التدريب قوات الدعم السريع العميد الركن محمد أحمد عباس في افتتاح ورشة عمل تدريب المدربين في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع بتنظيم من قسم حقوق الإنسان بالبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يونميد، أكد استشعارهم لعظم المسؤولية في حماية المدنيين بعد خروج قوات يونميد من دارفور الشهر المقبل، مؤكدا سعي قيادة قوات الدعم السريع للارتقاء بمنسوبي القوات في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال إن ذلك يقتضي أن يكون جميع منتسبي هذه القوات على دراية تامة في كل ما يختص بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية الطفل وحماية المدنيين في مناطق النزاعات. ومن جهة أخرى، أصيب الراعي جبريل حسن عبد الله أمس الثلاثاء في اشتباكات مع أحد المزارعين إثر محاولة إدخال ماشيته في المزرعة في جبال أرليات بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال أحد المزارعين لراديو دبنجا إن الراعي أصيب في الرأس جراء الاشتباك بالعصي، مشيرا إلى نقله إلى مستشفى سرف عمرة لتلقي العلاج، كما أصدرت الشرطة أمرا بإحضار المزارع. وتزايدت مؤخرا عمليات طلق المواشي في المزارع وتدميرها للمحاصيل. وأضاف أحد المزارعين في هذا الخصوص:
الولاية شمال دارفور المحلية سرف عمرة المنطقة المحددة جبال أرليات، أصيب الراعي جبريل حسن عبد الله بإصابة في الرأس ونقلوه لمستشفى سرف عمرة لتلقي العلاج، والسبب يعود إلى إدخال بهائم في المزرعة، وبالقوة بعد ذلك تشاجر معه صاحب المزرعة لأنه دار يمنع البهائم ما تدخل مزرعته، وأصابه في الرأس ونقل للمستشفى الآن، وحالته غير خطيرة لكنه عنده إصابة في الرأس. الشرطة عملت الإجراءات الأولية وعمل له أورنوك 8 للعلاج واتخذت الإجراءات اللازمة لإحضار المزارع لمعرفة السبب الحقيقي.
أوصت ورشة وزارة التربية والتعليم بضرورة استئناف الدراسة بمدارس الأساس والثانوي مع التباعد في الفصول وتقسيم الطلاب إلى دوامين، مع التأكيد على استمرار الدراسة بالصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، بجانب الدراسة بالتناوب يوم بعد يوم والتشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بالجائحة. وشملت خطة وزارة التربية خلال الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالخرطوم يوم الثلاثاء توفير كمامة لكل طالب ومعلم، وتوفير المياه للشرب والغسيل، وتعقيم المدارس بصورة مستمرة مع توفير المعقمات والصابون. من جانبه دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق داور إلى استحاب الدعوة لفتح المدارس مع الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة هو إيجاد حل للتعامل مع هذا الواقع المعقد. وطالب وزارة التربية بإعادة صياغة مخرجات الورشة توطئة لعرضها في اجتماع للجنة الطوارئ الصحية الخميس المقبل لتصبح دليل لعمل اللجنة، كما أعلن عن آلية لمتابعة مخرجات الورشة من وزارة التربية والتعليم والصحة والمالية والحكم الاتحادي ومنظومة الصناعات الدفاعية، فيما أكدت ولايتي الخرطوم والجزيرة دعمهما للخطة. وفي ولاية سنار أكد مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية على دين يوسف أن الوزارة لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا داخل الولاية حتى الآن خلال الموجة الثانية من الوباء، وأبان أن كل الحالات المسجلة للمسافرين تم تسجيلها بالخرطوم في المعمل القومي ستاك، مبينا أن تراكم الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الموجتين الأولى والثانية بلغ 277، منها 228 حالة شفاء و38 حالة وفاة، مبينا أن هذه الإحصائية أغلبها خلال الموجة الأولى لكورونا. من جهته أصدر من عام حكومة ولاية كسلة الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ عددا من الموجهات والإجراءات الصحية للموجة الثانية لجائحة كورونا، من بينها تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 70% إلى 50%، وإيقاف الفئة العمرية أكبر من 55 سنة من العمل غير الضروري أو منحهم إجازات مدفوعة الأجر، كما تضمنت الضوابط منع التجمعات لأكثر من 50 شخصا مع مراعاة الاشتراطات الصحية. ومن جهة أخرى أعلن صرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا في تصريح صحفي عن تبرعه بمنحة استثنائية للسودان بمبلغ 10 مليون دولار للتصدي لجائحة الكورونا ومجابهة الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا. أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية بسبب الإصلاحات التي اتخذها السودان في مجال الحريات الدينية وتعديل القوانين. وقال بيان صحفي من وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم شطب اسم كل من السودان وجمهورية أوزبكستان القائمة بسبب التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام المنصرم. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية بأن الإصلاحات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة في إصلاح القوانين والممارسات الفعلية يصلحا نموذجا تستهدي به دول أخرى. ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان يوم الاثنين إلى نحو 51,000، فيما تراوح متوسط الدخول اليومي ما بين 500 إلى 800 لاجئ إثيوبي للبلاد. وكشف مدير الإسكان لمعتمدية اللاجئين بولاية القضارف عبد الحفيظ محمد خليل إن الإحصائية لتدفق اللاجئين للمعتمدية حتى يوم الاثنين بلغت 50,926 لاجئ إثيوبي، وأوضح إن دخولهم للبلاد يتم عبر 3 معابر وهي حمدايت بولاية كسلة والهشعبة والأسرة بولاية القضارف. وأشار إلى ترحيل 11,746 لاجئ إلى معسكر مراكوبة بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف، منهم 11,250 من معبر حمدايت و 496 من معبر الأسرة. وكشف عن تأهيل معسكر الطنيبة بمحلية المفازة لاستقبال متبقي اللاجئين الذين لا يسعهم معسكر مراكوبة. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية. جاء ذلك خلال زيارته للسودان لأول مرة منذ سقوط البشير أمس وعقده لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وأشاد وزير الخارجية السعودي بمشاركة السودان في عاصفة الحزم، مشيرا إلى أن الجانبين أمنا على التعاون المشترك فيما يلي أمن البحر الأحمر، وتناول الوزير خلال لقاءاته قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان. من جهته أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان في كافة المجالات، خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد. طالبت قوى الحرية والتغيير تنسيقياتها في الولايات بتسمية ممثليها للمجلس التشريعي قبل يوم 16 ديسمبر الجاري. وقال إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في تصريح صحفي إن المجلس أرسل خطابات لتنسيقيات الولايات يوم الاثنين لتسمية ممثليها لحصة قحط في الولايات التي تبلغ 107 مقعدا من أصل 165 مقعد. وقال إن حصة الولايات حددت وفقا لثقلها في آخر إحصاء سكاني، وشدد على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 40% مع تخصيص مقاعد للجان المقاومة في كافة الولايات. أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور أن الأجهزة الأمنية أصدرت أوامر اعتقال في مواجهة 4 أشخاص بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة. وأوضح إعلام أمانة حكومة شمال دارفور في تصريح له إن الاعتقال جرى بناء على أمر صادر من والي الولاية محمد حسن عربي بمنع احتكار الوقود، ونص الأمر على اعتقال المتهمين لمدة 3 أشهر ومصادرة المضبوطات لصالح شرطة مباحث التموين. من جهة أخرى تشهد مدينة الفاجر أزمة خانقة في الوقود وغاز الطبخ، واصطفت أمس مئات العربات أمام محطات الوقود العاملة، بينما اصطف نحو 6000 أنبوبة غاز في إحدى الساحات، وأعرب مواطنون عن استيائهم من أزمة الوقود والغاز الخانقة. اشتكى مواطنو محلية القلابات الغربية بولاية القضارف من عدم استلام حصتهم من الدقيق والوقود منذ شهر. وقال نزار عوض البشير منسق لجان الخدمات والتغيير لراديو دبنجا إن حصة المحلية من غاز الطبخ لا تتجاوز 300 أسطوانة، مع أن المحلية تضم 74 قرية و120 لجنة. وقال إن المحلية بها 220 مخبز، وإن حصتها من الدقيق تبلغ 350 جوال بواقع جوالين إلى جوال لكل مخبز. وبيّن إن المحلية لم تستلم حصتها من الوقود مع معاناتها من إشكاليات في الصحة والخدمات. وطالب الحكومة بالإسراع في تسليم المحلية حصتها من الدقيق والوقود والغاز مع زيادتها حتى تتوائم مع حجم المحلية. وأضاف في هذا الخصوص:
المحليات لي شهر لم تأخذ حصة بتاع الدقيق، أما الغاز تأخذ المحلية عبارة عن 300 أسطوانة ل 74 قرية ل 120 لجنة، عبارة عن عطية مزين ولا حياة لمن تنادي. نحن في محلية القلابات الغربية بنمتلك 220 فرم، بناخد حصة بتاع الدقيق 350 جوال، دي بتتوزع على 3 وحدات إدارية، على 3 وحدات إدارية، الفرم بواقع 2 جوال أو جوال.
الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مزارعو الجزيرة من عدم ري المساحات المزروعة بالقمح منذ شهر لعدم توفر المياه بالترة في معظم أقسام مشروع الجزيرة. وأرجعت رابطة مزارعي الجزيرة ذلك لعدم تطهير الترع وانعدام المياه بسبب تكسير الكباري والدورانات، واعتبر المزارعون ذلك عملا متعمدا لتعطيل زراعة القمح وإفشال الموسم الشتوي وعرقلة استكمال زراعة المساحة المستهدفة هذا الموسم، بما جعل المزارعون يتحركون لفتح بلاغات ضد وزارة الري، واتهمت عناصر الدولة العميقة بأنها ما زالت تتحكم في وزارة الري، وطالبوا في مذكرة إلى مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين والحرية والتغيير بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا المسجد اللي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظوا وأروحات كم حافظوا وسكن لي دبان الحكومة أعرضتوا وقال لي لرؤدي بكل أسلوكم بيت الحل فالبدينا في حاجة
أقوى من الجوتا ميزانني بتقباتو ما قنين بات ما قنين ما قنين تقيني بأيان كده أيانا إني لكم مزلنا تكين جدا
بسم الله الرحمن الرحيم كلنا حرين ومن حقك أن تختار وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جلا جاهلا جلا جاهلا وكنا جلا يوا كساكنا إمارات هاي باي كابانا حسابك نهي دينا إمارات وي إيانا كورونا بني وطان هو بيت كسا هاي باي كابانا إقويوك نهي سات
هذا دمدا ما رامو حسا مو ما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوي اغا ده تامي نفس ما اغا اني قال ما اغا اني ده دو ما اغا اني سودان نيمو اغا ده وان سنا ما اغا عشان اغا ده تامي نفس ما اغا
عشان اولاد واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت
ربنا في كل مكان الاف الناس ماتوا بالمرض فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد ان نلتزم في البيوت
اي نوقفتي ضفت تتمنى انها ضروري غير نوركم ان شاء الله انبلاها سوكي سامن ان شاء الله بلاقي سامن ان شاء الله
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ थैंक यू वेरी मच नमस्ते
انا طقم لسار تاع السودان ونستطو بليز ديني طقم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا الواجب في مشكله وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك تلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصيه لهم اقعدوا في البيت
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة بمناسبة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وهي حملة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991 ويحتفل بها العالم سنويا بهدف مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في ضيافتنا اليوم الأستاذة أنيسة عربي وهي ناشطة حقوقية وعضو في منسم ومنسم هي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة مرحبا بك يا أستاذة أنيسة وبداية يعني هل يمكن أن نقول أن ظواهر العنف ضد المرأة انحسرت في المجتمع السوداني أم أنها يعني اتخذت أشكال أخرى من العنف؟
مرحبا بكم وأنا سعيدة بتواجد معكم في برنامج كنداكة وسعيدة أنه أنا أكون يعني في راديو دبنجة وأتمنى أنها هي ما تكون آخر مرة إن شاء الله فيما يتعلق
بالنساء
طيب أول إجابة أو أول حاجة أنا عاوزة أصلح فيها في الحتة دي أنه دائما العنف دائما الناس صليها الغلط أو اللبس بتاعهم يقول لك إنه العنف ده ظاهرة أنا بعتقد إنه أول حاجة اللغة تمام هي اللي بتحدد عالمنا نحن ذاته اللغة هي اللي بتحدد عالمنا وبتحدد نظرتنا يعني لأن إحنا كيف بنعاين للحاجات فهنا كلمة الظاهرة دي يعني من نظرية يعني نظريا يعني حسب النظريات التركيزية الذكورية في الله هنا أنا بفضل نحن نقول جريمة العنف ضد المرأة بدل الظواهر حاجة بتتكرر كثير ما أول مرة نحن دائما بنجي نقول إنه الظواهر بتاعت العنف هي ما ظاهرة هي جريمة مكتملة الأركان فيها جاني وفيها مدني عليه بس نعم. الفرق ما بينه وبين الجرائم الجنائية الثانية يعني إنه علاقة أول حاجة أول فاكتور فيها اللي هو بكون علاقة القوة تمام اللي هي ما بين المرأة والراجل ثاني حاجة إنه في أغلب الأحيان إذا ما كان الوقت كله بيكون مبارك عليها مباركة المجتمع بل بالعكس المجتمع بيحدده فأشكال العنف تمام بغض النظر عن أسبابه هي أنا ما حاجة بتهمني هو نمط بيتكرر في من مجتمع لمجتمع الأسباب كثير ما هي بتكون متشابهة فكانت المرأة في أفريقيا ولا كانت في إنجلند ولا غيره، دائما المجرم هو الراجل، والمجني عليها هي مرة. ليه؟ لأنه النظام واحد، هو النظام الأبوي. النظام الأبوي ده وإن حصلت يا هو الاختلاف الثقافي من حتة لحتة، هو نظام واحد، أسس واحدة. فأنا ما بشوف إنه في اختلاف كبير يعني كده حاجة أنا ممكن أنتبه لها. أنا حعاني الحاجة دي ككل من المبدأ الرئيسي، تمام؟ إنه العنف ده بيحصل ليه؟ الباقي بالثقافات، العامل الثقافي والحاجات دي حاجات ثانوية بالنسبة لي، لأنه أنا الليلة ما حاجة أحدد يعني دي حاجة عدم بتجي بتهمني كلمة من أنا قدار أحل المشكلة، من أنا قاناقش المشكلة كده بعاني الجانب الثقافي كده. ف أي ظاهرة بتاعت العنف الاجتماعي أو العنف يعني ضد المرأة يعني بكل أشكاله، تمام، أو الجندر بيت بايلنس، هي ما انحسرت ولا حتنحسر ما حتنحسر بالصورة اللي إحنا هسه شايفينها دي، ما بتنحسر كده.
لماذا أو ليه؟
ليه؟ لأن الحاجة دي هي ركيزة، هي حاجة مدعومة من ركائز المجتمع البنيوية بتاعت المجتمع، تمام، ومباركة بالدين، تمام، والعادات والتقاليد والقيم بتاعتنا، تمام، ودي حاجات من ليلة ولا كبيرة كيزة، دي حاجات حجر أساس قاعد محفور في الأرض. يبقى السؤال عشان أنا أجي أحل المشكلة اللي قاعدة إحنا بنشوفها في السيرفس دي، نحن نطلعها من تحت كيف؟ فلازم إنك تهبش الأركان دي من تحت عشان أنت تقدر تحل المشكلة، زي لما تيجي تطلع ودرس العقل، صح، وتكون قاعد لجوه أنت بتحاول إنك تهزه من تحت عشان تقلعه، صح؟
نعم، مؤكد. طيب، يعني وفقا لكلامك يعني عشان ما نحد من جرائم العنف الحاصلة دي المفروض نعمل شنو قبل ما نمشي لسؤال تاني؟
أي أول حاجة، ما هو أنا الليلة ما بقدر أجي أقول الليلة حاجة أخذ قانون، تمام، وأجي أقول أنا الليلة حجرم العنف المنزلي والقانون ده حجرم العنف المنزلي وكده، تمام، وأجي خلاص كده. لا، دي حاجة بتحل، لأنه في امتيازات، في حاجات بتجيب في النص، عندك الامتيازات الطبقية، تمام، عندك علاقات القوة، وفي البلد في السودان عندك المشكلة بتاعت الأرث، يعني اللي هو بيأثر برضو على السوشيال ستاتس بتاعت المرأة. الحاجة دي بتأثر في الوصولية بتاعتك أو وصولية المجنى عليه للقانون. الوصولية دي ما يجوز حيكون عنده أكسس للقانون، وما يجوز حيكون عنده أكسس للجهات اللي بتطبق القانون. طيب،
نعم،
أنا لازم اشتغل بالتوازي، ما في حاجه اسمها تراتبيه في حاجه زي دي. انا لازم القانون ما كلهم، ما اي واحد بيشتغل برا، هم بيشتغلوا مع بعض. لازم الدوله، تمام، والمجتمع يكون في شغل واحد، تمام، انه مثلا فور اكزامبل نعمل ناس تعمل كامبين، الدوله ذاتها ان هي تعمل كامبين بتاع اصلاح بتاع قوانين، وتتضمن خطاب مجتمعي ناضج بيشبه المجتمع بتاعنا وبيشبه ثقافتنا نحن. ما أنا قلت لك ما أنا قلت لك قبل، أنا ما ممكن أجي أجيب نفس الخطاب أو نفس الطريقة اللي حصلت هناك.
نعم.
الفائدة بتاعت إنه أنا أجي عايز لما أجي أجيب الحلول دي، هنا بتفيدني الفروقات الثقافية والاجتماعية في الحتة دي، إنه أنا لازم أجيب لي خطاب بيشبهني، تمام؟ ودي حاجة محتاجة شغل كبير، سواء كان من السيفل سوسايتي سواء كان من الناس الواعيين، الناس الشغل على النقاط مثلا اللجان بتاعت الأحياء whatsoever. ما حاجة بتسويها الدولة براه، وما حاجة بتعمل المجتمع براه، هو شغل متكامل عشان أنا أدل على الحاجات دي، تمام. ولازم أشتغل كمان على الوصولية بتاعت القانون، دي أهم نقطة، لأن الفائدة شنو إذا أنا الليلة كزولة مثلا من الطبقة الوسطى العليا، واحدة من الطبقة الوسطى، تمام، واحدة مثلا غنية برجوازية أو غيري، فأحسنت أنا مثلا ما عندها وصولية للقانون. الوصولية دي بتتمثل في أشكال كثيرة، تمام، بتمثل في العرق حقها، بتمثل اللي هو بيأثر في وضع الاقتصادي، اللي هو بيأثر في إنها هي حتمشي على المدرسة وحتقري شنو، حتكون مخالطة منه المجتمع. فأنا لازم أغطي المجتمع، فعشان كده بقول إن الشغل ده هو يعني مترابط شديد ما بين المجتمع السيفايتي والدولة، فما بيحصل حاجة.
نعم، صحيح. طيب يا أستاذة أنيسة، يعني ما هي يعني أبرز مظاهر العنف الموجه للمرأة من السودان مقارنة يعني بغيره من البلدان والمجتمعات الأخرى؟
أول حاجة طبعا بتجي في بالي يا هو التشويه، الأعضاء الجنسية ذو قوسين الختان، أول حاجة بتجي في بال أي زول. ثاني حاجة العنف ده هو العنف، طبعا الناس بتعلمه إنه هو بس الزول يمسك كيدوكك، أكيد إحنا بنعنف إنه إحنا صغار، بنعنف كيف بإنه يحجم لنا المساحات حقتنا، ده عنف، إنه لا أنت ما تعمل كده، بنحجم ويمارس علينا العنف النفسي والعقلي، يعني في العربي بيأثر على الصحة النفسية والعقلية بتاعت النساء، وبيخلينا نحن مجهورات بالعيب بالعادات والتقاليد. العادات والتقاليد دي هي نفسها، تمام، نوع من أنواع العنف.
نعم.
تمام، لأنه ليه؟ يعني مثلا ليه الوحدة يكون نفسها إنها هي تعمل مثلا دايره تلعب كوره زي الجدل اللي كان حاصل للبنات بتاعه الكوره بتوع الكوره، الدايره تسبح، دايره يقدر تركب موتر، تمام. الكلام اللي بتسمعه في الشارع هو ده عنف، غير طبعا الحاجات اللي بتحصل في اللي هي البديهيه جدا الكريدي مع الحروب الاغتصابات العنف الجنسي الكلام ده كله. اكيد نتكلم من اصغر حاجه، بشوف ان احنا اللحظه ان احنا حنبدا نعاين للكلام بتاع المجتمع والنمط والقوالب اللي بيخبطوا فيها النسوان دي، نعاين لانها هي كعنف نفسي كجزء من العنف، بتبدا الحاجات بتتفكر، بتزيد الحساسيه بتاعتها تجاه الحاجات دي، بتبدا الحاجات بتفك شويه.
طيب يا استاذه، يعني قبل ما نمشي لسؤال اخر خلينا نطلع فاصل قصير ونواصل.
معناته خايفين منهن، طالما سجننهن يبقى خايفين منهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، كأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن، جوا الزنادن يهتفن. تسقط بس تسقط بس تسقط بس تسقط بس، غير الصمود ما عندهن، طالما سجننهن معناته خايفين منهن، طالما سجننهن يبقى خايفين منهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، وكأنما بيوتكم خلا ما فيها كائن زيهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن، أمات وزوجات والبنات فرسات وفهمات كلهن.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مجددا بالأستاذة أنيسة عربي الناشطة الحقوقية وعضو بمنسم، ومنسم هي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة النوعية. طيب يا أستاذة، يعني هل يمكن تصنيف أفعال مثل يعني تحديد زمن وعودة أو حركة مراقبة الآنسة أو السيدة أو المرأة يعني بصفة عامة باعتبارها دي سمة اجتماعية في تقديرك ده مفهوم لعنف ضدهن؟
أكيد طبعا أكيد طبعا. أنت الليلة لما يزجنوك الزلمة اللي يزجنه،
نعم،
مش هو ما قادر يتحرك ما قادر، مش نفسيته بتكون متضررة، صحة النفسية صحة العقلية دائما بيكون مهموم، هو دارس في حاجات في نفسه هو مكبل ما قادر يسويها، فأكيد يعني حاجة حقت ناس طبيعيين. في المرة بتزوجها ما بتقدر تمشي بيت أهلها، تمام، في البنت ما بتقدر تطلع مع صحباتها، في البنت ما بخلوها تمشي الجامعة، ده كله عنف. ليه؟ لأنه ده بحجم من حريتها حتى مع المجتمع، مع عادات التقاليد بتاعت المجتمع إلى حد كبير ما فيها شيء، تمام؟ فأي ده عنف، هو أكيد هو عنف
طبعا. يعني الحاجات تكون مبررة من الأسر ومن الزوج وكده، ويقول لك هاي تسمعي الكلام وانت تطال عليه، وانت المفروض يعني على حسب ما يقولوا لك المجتمع هو ذاته، يعني مضطر انه هو المجتمع ذاته يعني مشارك في الجريمة دي.
أكيد طبعا، كل مشكلة كلنا في المجتمع اللي هو الزمان، وذا كنت لك مسبقا انه الأبوية أو البتريركا اللي هو النظام الاجتماعي، ده النظام الاجتماعي السائد، النظام الأبوي اللي هو اللي انت بتمشي انه انت الليلة بيسموك على ابوك وبيسموك على امك، والنسب للأبو والحاجات دي كلها، ده ما هو النظام الاجتماعي اللي بيفرض الحاجات دي، وعليه بيفرض علاقات القوة بكل شكل اكيف، المرأة وزنها شنو والراجل شكل شنو، وبالتالي اللي بيحدد لك الادوار الاجتماعية، المرأة بتعمل شنو والراجل المفروض يعمل شنو، اللي هي نزادة دور الراجل انه هو يحجم للمرأة مساحاتها عشان هو يقدر يحافظ على القوة حقته، اللي هو ببساطة إجابة زي ما بقوله شنو بصدفة البيولوجية إنه هو طلع راجل، إنه هو بس طلع راجل.
لكن ما بدون مقاطعة مبررة بالدين يعني؟
أكيد طبعا مبررة بالدين. فعشان كده نرجع تاني لسؤالك اللي سألتيني له جبال، إنه نحن لما أجي أفكك الركائز بتاعت المجتمع والركائز بتاعت القمع ذاته، هو القمع ده ما مرتكز على واحدة من الحاجات اللي هي الدين. مثلا الليلة مثلا في جدل واسع جدا، يعني يقول لك ان احنا ما حنرجع للنسية الاسلامية، ونحن ما محتاجين للنسية الاسلامية، وهي ملحل وهي لا. الليلة النسوان اغلب الحراكات مثلا في دول الغرب وكده اللي اقتلعت الحقوق حقتها كانت بتهبش الدين، كان الخطاب حقه مستمد من الدين، يعني كانت حركات يمينية الى حد كبير، حركات محافظة يعني الموجة، بالذات الحراكات اللي كانت مع مشهورة الحاصلة في الموجة الاولى، لانه بنفس المستوى تمام، زي ما في نسوية اسلامية في واحدة مسيحية في واحدة يهودية، الدين ده هو كان الحاجة اللي بيقمعوا بها النساء، يعني هو دي حاجة معروفة. فنحن ما مختلفين لأنه ده نظام اجتماعي واحد بيستند على الكنيسة عندهم، احنا هنا بيستند على الدين اللي هو يهول هيئة العلماء وما بعرف شنو المذاهب الأربعة والبتاعات دي، يعني الحاجات بتاعتنا دي بتاعت المسلمين. فأي الدين تمام، الخطاب الديني ما لم يفكك، وفيه نسويات إسلاميات كتار فككوا الحاجات دي نظريا، ما لم يفكك انت ما بتقدر تهدم واحدة من الركائز بتاعت القامة دي، لأنه يعني في ناس حيجوك انهم حيستخدموا معك نفس الحجج، حتكون انت ها بعد ما تجيد اوعيت النسوان جد قلت لهم انه الحاجات دي ما تنفع، انه ما ينفع تخسن النسوان تقتلوا بناتكم عشان الله اللي قدام ما حتقدر، ها اقتنعت لك هو بعدين الجانب الديني انه انت يا اخ ما تنفع تضرب مرتك وما بعد لكن حاجة يقول لك الدين قال لك اضربوهن، تمام؟ ما لم تفكك الحاجات دي، الخطاب بتغير وحاجة بتحصل، يعني انك تغير الخطاب.
نعم، يعني هو ذاته الدين اذا اتخذ بصورة صحيحة ما فيه العنف وكل المشاكل دي.
طبعا ده اكيد في منظرات يعني نسويات يعني اسلاميات كتار جدا كتبوا في مواضيع الهندسه بتاعت الهندسه بتاعت الاوزان الاجتماعيه، يعني الهندسه بتاعت قصدي الهندسه بتاعت المجتمعات يعني
نعم
الاسلاميه كيف، فالناس ممكن فعلا تستفيد من خطاباتهم وكده يعني.
نعم مؤكد. طيب يا أستاذة أنيسة، يعني مؤخرا تم تجريم ختان الإناث، وأيضا برضو منح الأمهات يعني حق السفر بالأبناء يعني دون التقيد، ما رأيك في ذلك وسلبيات سفر الأبناء مع الأم دون الرجوع للأب؟
طيب زي ما أنا قلت لك قبل
نعم،
إحنا جينا كلنا بنتكلم برضو عن القانون وكده تمام، انا طبعا عندي راي في القصه بتاعتي انه انا كيف اجرم دي، لانه القوانين ذات الطريقه اللي حصل بها التجريم ده تمام، من ناحيه مؤسسيه هي كانت غلط، من ناحيه مؤسسيه هي كانت غلط، من ناحيه يعني بتاعت الستبس حقتها كانت غلط، ما حصل لها الجمهره والجمهره، ولان اصلا في البلد ما في مجلس تشريعي او غيره، فدي اول حاجه ان الحاجه دي حصلت غلط، بالتالي لما الحاجه دي ما تحصل بالطريقه الصح تمام، حيأثر على الحاجة اللي أنا قلتها لك جبال الوصولية بتاعت القانون
تمام.
جرمته على منو؟ جرمته عشان منو؟ جرمته عشان البرجوازين ولا الطبقة الوسطى العليا ولا الطبقة الوسطى اللي هم ورد عارفين الحاجة دي صح؟ إن الحاجة دي غلط يعني؟ جرمته عشان منو أنت؟ أنت عندك منو؟ الديمارسو العادي دي. منو؟ حتلاقي منهم هم أغلبهم من يعني أغلبهم يعني في طبعا في مناطق رمادية يعني في الطبقات العليا والكده بتاعت المجتمع، لكن حتلاقي منو هم فعلا الناس المطحونين المسحوقين، ليه؟ بفضل أن هم ما عندهم وصولية كويسة للتعليم، وبالتالي ما عندهم وصولية كويسة للقانون. تجرم لي الأم تجرم لي بالضبط الختان، تجي تتيح الحضانة الكامل للأم والسفر والحاجات دي، ما منها أي فايدة في الحاجة دي، لأن واحد أنت ما عملت القانون بالطريقة الصح. اثنين، الحاجة دي حتأثر لك على الوصولية، ده أول حاجة تمام. أما الشيء الثاني للقصة بتاعت إنه أنا أسمح للأم إنها هي ما أشوف اللي فيها سلبيات، سلبياتها حاجة واحدة بس، إن الليلة أنا لما أجي أخذ القانون ده أنا لازم أجي أخذ له خطة بتاعت عمل، أنا طبعا ما خبير في القانون، لكن أنا لازم يكون عندي بروسيدر معينة إنه أنا ما أفرض الأم دي خلاص هي قالت داير أولادها، ما أفرض سلفا سافي كده عشان هي مرة وعشان هي أم، تمام؟ إنها هي حتكون صالحة للأبناء ديل. أول حاجة سواء كانت مرة ولا راجل، لأنه الحاجة دي يعني إحنا بنتكلم، طبعا إحنا بنتكلم على مستوى أعلى، إحنا ما بنطمح لإنه إحنا نعيد نفس إنتاج الأدوار المجتمعية والأنماط بتاعة المرة إنها هي تقعد في البيت وتربي الراجل، لا، أنت حتشوف الأصلح منه من ناحية نفسية، من ناحية مالية، الحيعيش الطفل ده انت ما بتعاين للأم والأبو. أنا مهم اللي هنا الأم والأبو، الأولوية حقتي هو الطفل ده، الأصلح لي يعيش مع الأم ولا يعيش مع الأبو، دي أنت المفروض أنت تشتغل فيه، ما تشتغل بتشغل لي بالأدوار الاجتماعية. إذا كانت الحضانة، إذا كانت المحكمة عبر بروسيدرز معينة أو إجراءات معينة حكمت أن الأب هو يشيل الطفل، ما مشكلة، معناته الأب ده هو صالح نفسيا وعقليا لأنه هو يكون أب، وهو الأصلح، ما وحيكون البيئة اللي هو حيعيش فيها هي بيئة صحية لبيئة الأم، تسكت ساكت المرة دي وترجع بيتها، ترجع مع هي جات، حتعيش الطفل في بيئة ما نعيش كده، فده رأيي في الموضوع ده.
طيب يعني مؤكد إنه جرائم العنف يعني ماشية في ازدياد ومنتشرة وكبيرة جدا يعني، لكن عشان ما نعمل يعني ترميم ونعمل معالجة كبيرة المفروض نحن نعمل شنو بالضبط والمطلوب مننا شنو؟
أول حاجة أنا عاوز أقولها في النقطة دي، التغيير ما بيجي من فوق، البنى ده ما بيجي من فوق، بمعنى إن نحن أصلا الأساسات بتاعتنا دي الحكومية، دي الحكومة دي ما عندها زي ما بقولوا ما بيشتغلوا على القواعد. طيب لكن أنا ما عندي resources، أنا كمجتمع مدني أو 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 كذول دار أشتغل في القصة بتاعت التوعية دي، تمام، أنا ما عندي resources. زي ما ذكرت لك جدا إن الشغل ده بيحصل بصورة مترابطة، تمام، وعندنا مثال كويس جدا اللي هم ناس توتي اللي هم عندهم القصة بتاعت الختان دي، بهم براهم في مجتمعهم، براهم ما في مرة ثانية تختن عندهم تقريبا جيل الجيل الجديد ده خالص ما في ذا ممارسة العادة دي، ده بتبتدي ما تغير بيجي بفوق صح، وتغير بيجي من تحت، لكن في حالتنا دي إحنا عندنا وزارة كاملة، مؤسسة حكومية كاملة اسمها وزارة التنمية الاجتماعية، ده شغلها إنها هي تشتغل في القواعد وتحاول إنها هي تبني نظام مؤسسي بيشتغل على القواعد دي، شغلتها كده. فنحن بيبقى عندنا أي كيان في المجتمع سواء كان حكومي أو مدني أو غيره عنده دور بيعمله، حتى النقابات، حتى اللجان المقاومة في الدور اللي بيدعمي. إذا مثلاً أيوة على المستوى بتاع لجان المقاومة، إذا أي ناس مسكت الأريا بتاعتها وقررت مثلاً فرضنا إن الوزارة بتاعت التربية التنمية الاجتماعية قررت إنها هي تبدأ حملة تعاون مثلاً مع اللجان بتاعت المقاومة، هي كده حبشت القواعد. إذا أي لجنة بتاعت مقاومة حبشت الأريا حقتها واستخدمت الخطاب الصحيح، تمام، بالطريقة الصح، إحنا بنقدر نشتغل.
نشوف
كده.
مؤكد. طيب أستاذة أنيسة، يعني أخيرا إذا طلبنا منك يعني رسم صورة للأوضاع أو لأوضاع حقوق المرأة في السودان، يعني في تقديرك هل سترسمين يعني صورة زاهية أم قاتمة؟
إذا كان في السودان ولا برا السودان، الصورة قاتمة جدا. الصورة بالنسبة لي قاتمة، قاتمة جدا. في حريات، أيوة في حريات، هسه بعد المدنية دي طبعا هي ما مدنية، العسكرية المدنية دي أو المدنية المتعسكرة دي أو العسكرية المتمدنة دي، تمام. أي في حريات، لكن حقوق ناس، الفرق بيناتهم شنو؟ الحريات دي بيهبشوها الناس الفوق، الحقوق دي لما الناس دي كلها رسبت سواء حقول لك إنه في حقوق، لكن في حريات، وده بالتالي بخلينا نشوف إنه عالي القصة بينها هي قاتمة. ما بيفيدني كتير لما نعشر موسى تكون في السيادة، ما بيفيدني كتير لما يكون في كاميرا في الوزارة في مجلس الوزراء، ما بيفيدني كتير خالص، ما حيفيدني ولا حيفيد أي واحدة تانية. هم هناك لنفسهم بالضبط كده.
طيب أستاذة أنيسة، يعني كلمة أخيرة وأنت بتوصيها عبر برنامج الكنداكة.
والله العظيم، لكن أنا والله بس بقول لأي واحدة إنها هي بتتعلم تعرض لأي نوع من العنف، أقل حاجة إنها هي تعمل عشان نفسها، تمام، سواء كان المعنف أبوك ولا أخوك بالذات الأهل ديل، ده ما سبب وما حاجة تديه سلطة تمام إنه هو يمارس عليك أي نوع من من القرف والجرائم دي. أختي حقي ما القانون بيجيب لي حق زور، تصرف يا أختي حقي بسياسة بمكر بيدك أختي حقي. أيوة
أنا حصلت إنها تضرب تكسر تدوق تعمل أي حاجة.
أيوة تعمل أي شيء يعني
تأخذ حقها
بيدها تعمل أي يعني. حاجة لأنه ما في قانون تمام بياخذ حق واحدة للأسف في 16 يوم دي بقدر الإمكان. إذا قتلتيه تمام القانون في يدك في واقف معك. لأن ما في زول في الدنيا دي بيستاهل إنه ينضرب ولا زول يستاهل إنه يتهان تمام ولا لأنك إنسان انت بنفس القدر يعني حتى تزايد عضو زيادة من الراجل انت مش مساوية لو انت في أحيان كثيرة أكثر منه فما في أي سبب يخليه إنه يمارس عليك حاجة زي كذا ما في مهما كان ما في سبب بيبرر ما في حاجة بتبرر العنف ما أي واحدة تحاول تأخذ حقها في حيز الضيق خالص ما تستسلم الناس يعني خالص
دي
تستسلم
للي دي وصية نعم. كويسة يعني دي وصية كويسة جدا
أيوة.
أتمنى إنه النساء كلنا يسمعنا ويعني ما يقبل لنفسنا نعم. الإهانة ولا العنف من إنه النسوان يعني ما يرضى
نعم. إن شاء الله شكرا جزيلا
أعزائي المستمعين دي كانت معنا الأستاذة أنيسة عربي الناشطة الحقوقية وعضو منسم وهي مجموعة نسوية سياسية مدنية تعمل من أجل قضايا التغيير والمساواة النوعية. شكرا لك وشكرا لإفاداتك والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الأعداد والتقديم وأبو عافية.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم بتقدم لنا حبشية عمر يونس مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. والمناسبة الحملة بتاعت التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص الفيتامينات وخاصة فيتامين ألف اللي عنده علاقة بالعشاء الليلي. أستاذة حبشية مرحب بك في برامج إرشادات صحية وأنت طبعا ضيفة ثابتة يعني بالنسبة لنا أو شبه ثابتة فاتفضل يعني بدون تكلف ووجهي إرشاداتك مباشرة.
أهلنا في البوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي المدن وفي كل مكان السلام عليكم. تحدثنا اليوم في مجال شلل الأطفال والشلل دي يعني مرض تسببه فيروس والفيروس دي يعني ينتقل عن طريق تلوث الطعام أو تلوث الشراب. عشان كده يعني بدينا المجتمع لازم يهتموا بالتطعيم بتاع الأطفال. يومين ده فيه حملة بالنسبة لشلل الأطفال ومعاه النقص بتاع فيتامين ألف يعني مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده جايين يعني الأمهات والآباء يعني خلال الفترة يعني الثلاثة أيام بالنسبة للحملة دي يكونوا متواجدين عشان أطفالهم يعني يحظوا بالتطعيم لأن التطعيم ده من الفائدة بالنسبة للأسرة. وإذا كان الطفل ما يتطعم نتيجة من عادات وتقاليد يعني بعد شوية الطفل ده ممكن يصاب بأي آهة والآهل عارفين يا هو ممكن الطفل ممكن يمسك وشلل وهنا يكون عاقة بالنسبة للأسرة وثاني يعني ما في زول من البيت بيتحرك وكل الناس يكونوا قاعدين حارفينه يعني هنا بعد شوية ممكن يتأثر من الناحية النفسية ناحية اجتماعية يكون ما في تواصل الليل والطفل ده ما بقدر بلعب فكلها في النهاية يعني أسباب عدم التطعيم. عشان كده التطعيم الطوال باستمرار ده معناته تعزيز الجرعات السابقة عشان الطفل يكون عنده مناعة في جسمه. الحاجة الثانية بالنسبة للفيتامين، يعني يا جماعة من عاداتنا يعني دائما الأطفال ما بدوهم الأطعمة اللي بيكون فيها فيتامينات، الأطعمة اللي بيكون فيها فيتامين يعني اللبن يعني الخضروات عندها كلها فيها فيتامينات، عندنا على البيت كلها فيها فيتامينات بالنسبة للأطفال، لكن الأمهات مرات يعني ما بيهتموا بالتطعيم بتاع الأطفال، وغيت أن الطفل اللي بيكون عنده النقص بتاع فيتامين ألف ممكن يصاب بالعشاء الليلي، يعني من النهار الطفل ما بيشيف. عشان كده هنا مع الحملات بتاع التطعيم عشان الأطفال يكونوا أصحاء وهم يقوموا ياخدوا الفيتامين دي، معناته بديهم يعني مقاومة في جسمهم، يعني واحد ما بكون بصاب بالعشاء الليلي أو العمل الليلي. عشان كده دايرين يعني أهلنا في كل مكان لازم يكونوا متواجدين في خلال الفترة، وتطعيم يا جماعة آمن ما بكلف الزول أي يعني جهد عشان يكون يعني يقول والله أنا نمشي مكان لمكان، لأن التطعيم ده من منزل لمنزل. وأنا دايرين يا جماعة يعني الأمهات بعدنا عارفين الشغلة بتاعهم كثيرة، في خلال الثلاثة أيام يعني يكونوا حريصين يكونوا قاعدين في البيوت، ليه لأن ده معافية تسلق أنت يعني لا تدفع فيه قرش، الناس بجوك في بيتك وتأملك تسلق. عشان كده مهما أغراض شنو هي لازم يعني تكون يعني قاعدة عشان تصير ده ممكن يطعمون. إذا كان هي ما فيش مرة واحد تسأل يعني الطفل ده يطعم ولا ما يطعم، إذا كان ما يطعم ممكن تسيب أقرب مكان بتاع التطعيم عشان ممكن يطعموه، لأن الحملات دي ممكن تكون كلها في آن واحد على مستوى السودان. يعني هنا معنا قادرين يخطوا بالنسبة لمرض الشلل، مرض الشلل ده زي ما أنا ذكرت أنا مرض لعين، والأطفال بيساووا بأخوة عشان إحنا دايرين أطفالنا يكون أصحاء، لأن الأطفال دي جماعة جيل التنمية، عشان كده لازم الناس يهتموا بهم. كل ما نهتمينا بأطفالنا كل ما أصبح أصحاء، كل ما قللوا التكلفة الاقتصادية بالنسبة للأسرة، ليه؟ لأن إذا كان طفل واحد عيان معناته هنا الأسرة هترزق قروش كثيرة عشان تعالج الطفل، عشان هنا الأسرة عشان هي ما ترزق قروش كثيرة وتعالج بالنسبة للطفل، هي دارين يا جماعة من الناحية الوقائية دارين أن هنا الناس يهتموا بالنسبة لتطعيم الأطفال، وتطعيم ده يا جماعة مهم شديد بالنسبة للأطفال. عشان كده دائما بقول الوقاية خير من العلاج، ليه؟ لأن عند توقي طفلك قبل ما يمرض، ليه؟ لأن إذا كان مرض بعد شوية ممكن يتكلف الأسرة يعني ثمن غالي، والثمن الغالي هو الآحات الممكن الطفل يعني بصاب بيه. عشان كده علينا دارين كل الناس اللي ما يكونوا حريصين شديد لازم يكون أطفالهم يعني يطعموا، والأمهات ممكن يسألوا والآباء ممكن يسألوا، الزول المشي زراعته لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، المشي السوق لازم يتأكد بأن الطفل ده يطعم، وإذا كان ما يطعم يلاحق الأسلام التطعيم. الناس الرعاية يا جماعة كمان دارين يطلعوا شوية لبرة من محلاتهم، محلات الغابات الكثيفة يكون في أماكن معينة عشان أطفالهم يهزوا التطعيم، لأن حراكهم بيكون من مكان لمكان، هنا بيكون الأطفال إذا كان ما يطعموا بقى شوية مشكلة، لأنك طفل واحد مصاب به يعني شلل ممكن يكون حكاية يعني 100 طفل ممكن يكون مشتبه. عشان كده هنا أطفالنا دي للتنمية لازم دارين يكون أصحاء، عشان كده أطفالنا أجدادنا لازم نحميهم، الأطفال إن هم جيل المستقبل وهم كل شيء، عشان كده علينا لازم نحميهم، والحماية الوحيدة بالتطعيم. عشان كده نناشد كل الأمهات والآباء يكونوا حريصين خلال هذه الأيام يعني الليلة وبكرة وبعد بكرة، يعني لازم يكونوا متواجدين عشان أطفالهم ده يحضر التطعيم، ونتمنى لأطفالنا كله صحة وعافية، ونقول لهم السلام عليكم، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ولا يعرفه إلا المريض، والبقايا خير من العلاج. نتمنى صحة وآفية لكل أطفالنا في دارفور وفي كل مكان، كلهم صحة وآفية والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر من العام 2020. قلق دولي بشأن استمرار العنف في دارفور، ومطالبات بالإسراع في تعيين المبعوث الخاص لليونيميت. نزح معسكر كلمة يعتصمون اليوم الثاني للمطالبة ببقاء اليونيميت نازحوا معسكر كلمة يعتصمون لليوم الثاني على التوالي للمطالبة ببقاء اليوناميد، والدعم السريع تؤكد أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والأمن ستتولى حماية المدنيين. لجنة الطوارئ الصحية تتخذ قرارات حاسمة بشأن العام الدراسي الخميس، ووزارة التربية توصي باستئناف الدراسة مع تقسيم الطلاب إلى دوامين والتباعد داخل الفصول. الولايات المتحدة تزيل اسم السودان من قائمة مراقبة الحريات الدينية، وارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين بالسودان إلى نحو 51,000. إصابة الراعي جبريل حسن عبد الله في اشتباك مع أحد المزارعين إثر محاولة إدخال ماشيته في المزارع بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور. وزير الخارجية السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، ودعمهم أيضا لإنجاح الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير تطالب تنسيقياتها في الولايات بتسمية ممثليها للمجلس التشريعي قبل يوم 16 ديسمبر الجاري، وتشدد على نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 40% مع تخصيص مقاعد للجان المقاومة في كافة الولايات. حكومة ولاية شمال دارفور تقول أن الأجهزة الأمنية أصدرت أوامر اعتقال في مواجهة 4 أشخاص لمدة 3 أشهر بموجب قانون الطوارئ والسلام العامة بسبب احتكار الوقود، بناء على توصية من والي ولاية شمال دارفور. مزارع الجزيرة يشتكون من عدم ري المساحات المزروعة بالقمح منذ شهر لعدم توفر المياه بالترعة في معظم أقسام مشروع الجزيرة بسبب تكسير الكباري والدورانات. مواطنو محلية القلابات الغربية بولاية القضارف يشتكون من عدم استلام حصتهم من الدقيق والوقود منذ شهر، ويطالبون السلطات بتوفير حصصهم وتوفير الخدمات الضرورية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.